بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسمع في زماننا دعوات إلى الجهاد في سبيل الله، يتحمس لها بعض الشباب، بل يتبنى أفكار هذه الدعوات بعض الفتيات، وأيضا نرى صداما وخروجا من بعض الشعوب على حكوماتها، والكل ينادي باسم الجهاد في سبيل الله. في معترك هذه الفتن في واقعنا المعاصر تستوقفنا آية من كتاب ربنا جل وعلا في آخر سورة الحج، يقول الله جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده. وجاهدوا في الله حق جهاده، يتفكر المسلم في قوله حق جهاده، يعني جاهدوا في الله الجهاد الحق. فإذا هناك جهاد بالحق، وهناك جهاد بالباطل، هناك جهاد شرعي يحبه الله، وهناك جهاد بدعي لا يحبه الله. فتعالوا أيها الإخوة نتفكر في هذا الموضوع الخطير، في هذا الموضوع، في موضوع الجهاد في سبيل الله، حتى يكون المسلم على بينة من أمره. الجهاد له فضل عظيم، والله تعالى يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تأملوا في قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحبهم. لماذا كان جزاء المجاهدين محبة الله جل وعلا؟ لأن الجهاد من أعلى صور محبة الله، يبذل المجاهد أغلى ما يملك، يبذل نفسه وروحه لأجل الله، فجازاه الله تعالى بمحبته. ولهذا أيضا لما بذل روحه لله، الله تعالى جعل المجاهدين أحياء عنده إذا رزقوا الشهادة، كما قال ربنا جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والآيات في فضل الجهاد كثيرة، والأحاديث كثيرة، وهذه الروح التي تكون في قلب المؤمن، روح العاطفة وحب الجهاد في سبيل الله ونصر دين الله تعالى، لا نريد أن نميتها من قلوب المسلمين. فالجهاد حق، وهذه الروح إذا وجدت في قلب المسلم، إذا وجدت الحرقة على الدين والنية الجازمة لنصر الدين، أثمرت هذه الروح وهذه العاطفة استقامة العبد على طاعة الله إن كان صادقا، إن لم يفتح له باب الجهاد، لأنه سيجاهد نفسه ودنياه وهواه والشيطان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. فلابد أن يكون في قلب المسلم حرقة على الدين ونية جازمة لنصر الدين. ولكن لابد أن نميز بين الجهاد الشرعي وبين الجهاد البدعي، وهي نفس واحدة أخي المسلم، لا تغرر بها ولا تخاطر بها في باب أنت فيه على شك، لا تدري هل هذا الباب من الجهاد الشرعي الذي يحبه الله أو من باب الفتن. فعلى المسلم أن يكون على بصيرة في أمر الجهاد حتى لا يخاطر بروحه. ولذلك الإخوة تعالوا نتفكر في هذه الآيات من كتاب ربنا التي تكشف لنا عن شيء من قواعد الجهاد. أولا أيها الإخوة الأخوات، لا بد أن نعرف أن الجهاد من محاسن الإسلام، والجهاد ليس فيه إكراه على دين الإسلام، والله تعالى يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وبعض الناس للأسف يظن أن الجهاد سفك للدماء، وأن الجهاد فيه إكراه على الدين، وهذا يظهر بطلانه بهذا المثل. تأملوا في هذا المثل: لو أن الإنسان أصيب بمرض السرطان عافانا الله تعالى جميعا، أصيب بمرض السرطان مثلا في يده، ماذا يفعل الطبيب؟ أولا يداوي هذا المرض بالأدوية الكيميائية وغير ذلك، ثم إذا لم يستطع علاج هذا المرض يضطر الطبيب إلى بتر اليد رحمة بهذا الإنسان حتى لا يموت. وهكذا الإنسانية، أعظم خطر على الإنسانية الشرك بالله، هو سبب الدمار والهلاك على وجه الأرض. لذلك الله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلا بد من علاج هذا المرض. نعالج هذا المرض بالدعوة إلى الله، فإذا قبلوا الدعوة كان بها، إذا لم يقبلوا الدعوة أيضا لا نكرهم على الدين. يأتي المسلمون بجيوشهم ويريدون أن يدخلوا بلادا كافرة مثلا، وقالوا: لا نريد أن نقاتلكم، اجعلونا نقيم دين الله في هذه الأرض، نبني فيها المساجد ونقيم فيها الدين. من يقف أمام هؤلاء؟ تلاحظ أن عامة الناس إذا قيل لهم: نحن لا نقاتلكم ولا نكرهكم على ديننا، لكم دينكم ولنا ديننا، لكن اتركونا نقيم دين الله الحق، هل عندكم حجة وبرهان على دينكم؟ لا، إذن اتركوا الدين الحق ينتشر في الأرض. تلاحظ عوام الناس حتى من الكفار لا يعارضون مثل هذا الأمر إذا رأوا قوة لا قبل لهم بها. من يعارض؟ المعاندون، والجيوش المعاندة تقف أمام جيش الإسلام. فهنا يقاتل المسلمون هؤلاء، إذا لم يرضوا بالجزية، لم يرضوا بإقامة الدين، فيقاتل المسلمون هؤلاء المعاندون المعارضون للدين الحق حتى يوصلوا السعادة والرحمة وعبودية الله تعالى لمن وراء هؤلاء. فإذا أصبح الجهاد في الحقيقة لهؤلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سرية يقول لهم: أغزوا باسم الله في سبيل الله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. انظر إلى الأخلاق في الجهاد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. كل من لا يقاتل لا يقتل في دين الإسلام، حتى في ميدان المعركة، الراهب في صومعته، الرجل معتزل لا يقاتل، امرأة، صبي، هؤلاء لا يقتلون أبدا. ولهذا هذه الجماعات التي تزعم إقامة دولة الإسلام وتتبنى فكر الجهاد اليوم، هؤلاء شوهوا الجهاد الشرعي، يقتلون المسلمين، يقتلون كل من لم ينضم معهم، فأي جهاد هذا؟ فهؤلاء جنوا جناية عظيمة على دين الإسلام وشوهوا صورة الجهاد الذي هو في الحقيقة رحمة للإنسانية. وتعالوا الإخوة الأخوات نقف مع شيء من قواعد الجهاد حتى يتبين لنا الجهاد الشرعي من الجهاد البدعي الذي لا يريده الله. والجهاد إذن وسيلة عظيمة للدفاع عن الدين ولنشر الدين أيضا، وهذه الوسيلة وسيلة خطيرة لأن فيها إزهاق للنفوس، فلا بد فيها من السير على منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد فيها من الفقه الدقيق حتى يعلم هل هذه الوسيلة استخدامها في هذا الوقت مناسب أو لا. أول قاعدة من قواعد الجهاد التي نأخذها من هذه التأملات القرآنية في كتاب الله قول الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه الآية نتأمل فيها تكشف لنا عن المقصود من الجهاد في سبيل الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال العلماء الفتنة الشرك، يعني لإزالة الشرك. قال: ويكون الدين كله لله. إذن الجهاد الشرعي مقصوده رفع راية لا إله إلا الله، تجاهد مخلصا لله، لا تريد إلا رفع راية الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يقاتل حمية لأجل قومه، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولهذا هل هذه الجماعات المعاصرة تجاهد في سبيل الله؟ هل هي مخلصة في جهادها؟ هل ترفع راية الإسلام؟ نحن لا نطعن في النيات، ولكن أيها الإخوة والأخوات، والله لو توحدت قلوب هؤلاء الجماعات، لو توحدت قلوبهم لتوحدت صفوفهم. التوحيد والإخلاص لله يوحد الصفوف ولا يفرقها. تجد هذه الجماعات التي تزعم إقامة دولة الإسلام يقاتل بعضها بعضا، وأيضا يفضح الله تعالى هذه الجماعات، فكم تحصل فيها من انشقاقات كما هو موجود في الواقع بين قاداتها وأحزابها لأجل مصالح دنيوية ومطامع سياسية. ثم لابد أن نتفكر جيدا في الراية التي يرفعها هؤلاء. هؤلاء أي دين يرفعونه وأي عقيدة يعتقدونها؟ هذه الجماعات المعاصرة اليوم التي ترفع راية الجهاد، أولا من عقائدها أنهم يكفرون حكام المسلمين، ويزعمون أنه لا توجد دولة إسلامية على وجه الأرض إلا الدولة التي يريدون إقامتها، وهؤلاء يقتلون من خالفهم، كل من لم ينضم معهم كما هو معروف، إما أن يدفع فدية يخلص نفسه إذا أسروه أو يقتل. هذا هو الواقع. كيف تقتلون رجلا مسلما يقول لا إله إلا الله وتصفونه بالردة؟ إذن هؤلاء في الحقيقة ينطبق عليهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، صغار في السن، سفهاء الأحلام، لا عقول لهم. قال يقولون من خير قول البرية، يعني يتكلمون بالقرآن والسنة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، إيمانهم باللسان فقط، ما عرفوا حقيقة الإيمان، ما عرفوا حقيقة الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال فإن قتلهم أجر لمن قتلهم. فهؤلاء في الحقيقة من الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور ويثيرون الفتن في بلاد المسلمين من اغتيالات وتفجيرات، ولا يخدمون في الحقيقة إلا أعداء الإسلام. أي دين ينصرون؟ أهكذا يقام الدين؟ أهكذا تكون الدعوة إلى الله جل وعلا؟ والله تعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وما أشبه اليوم بالبارحة، ثبت في البخاري أن رجلين جاء لابن عمر رضي الله عنهما فقال له يا ابن عمر، قال له ماذا تصنع وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمنعك من أن تخرج؟ وهذا كان في فتنة ابن الزبير لما حصل الخلاف بين الحجاج بن يوسف والزبير وعبد الله بن الزبير، فأرادوا من ابن عمر أن يخرج معهم للقتال، فقالوا له ما يمنعك من أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله حرم دم أخي. تأملوا، وهؤلاء الآن الجماعات لا يراعون دماء المسلمين. فقال له ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قاتلنا حتى لم تكن فتنة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وهذا هو الواقع الآن، يقاتلون حتى تكون فتنة، تراق الدماء، تنتهك الأعراض بسبب هذه الفتن التي أحدثوها، ويكون الدين لغير الله، وترجع الدعوة الإسلامية إلى الوراء سنوات، وما يخدمون في الحقيقة إلا أعداء الإسلام. فهذا إذن أمر عظيم وقاعدة عظيمة في الجهاد في سبيل الله. لا بد أن نعرف هذه الجماعة التي تزعم الجهاد ترفع أي دين؟ هل ترفع الدين الخالص؟ هل ترفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله؟ أم يرفعون أفكارا منحرفة من أفكار الخوارج والتكفير؟ فعرفنا القاعدة الأولى أن يكون مقصود الجهاد رفع راية الإسلام لا إله إلا الله. ثم القاعدة الثانية، كيف جاهد النبي صلى الله عليه وسلم ومتى جاهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن يكون الجهاد موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه. تأملوا في مكة النبي صلى الله عليه وسلم هل قاتل الكفار؟ ما سمعنا بمعركة في مكة. لماذا؟ لأن الزمن زمن استضعاف، ففي زمان الاستضعاف لا يشرع الجهاد. لماذا؟ تخيلوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار في مكة، ماذا سيحدث؟ سيباد الإسلام، لأنه لا قوة للمسلمين. فالجهاد في زمان الاستضعاف لا مصلحة فيه، وإنما فيه إثارة للعدو على المسلمين فيهلكون المسلمين ويبيدونهم. ولذلك نستفيد هذه القاعدة من قول الله جل وعلا، تأملوا فيها في هذه الآية: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا بالنسبة لمن كان في مكة في الفترة المكية، كفوا أيديكم عن القتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن أي جهاد كان يجاهد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار؟ يقول الله جل وعلا، تأملوا: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقرآن الكريم، جهاد الدعوة. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في مكة جهاد الدعوة، وكان يمر على آل ياسر وهم يعذبون، وتطعن سمية رضي الله عنها حتى تستشهد، وما يقول إلا: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. نعم قلوبنا تحترق على إخواننا لما نراهم يقتلون، لكن ما لنا إلا أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. فالجهاد في حالة الاستضعاف لا يشرع كما عرفنا من كتاب ربنا جل وعلا. ثم تأملوا، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكون قوة، أذن الله تعالى له بالجهاد في سبيل الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم أنزل الله تعالى قوله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فإذن لابد أن نسير في الجهاد على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. واليوم نحن نعيش في زمان استضعاف، والاعتراف بالعيب ليس عيبا، وإنما العيب أن نصر على أخطائنا. منذ متى نبكي على القدس ونبكي على فلسطين؟ أكملنا الآن قرنا من الزمان، 100 عام ونحن نبكي. لماذا؟ لأننا ما جاهدنا الجهاد الشرعي الذي يريده الله. لو جاهدنا أنفسنا وتمسكنا بديننا وأقمنا دين الله، والله لنصرنا الله جل وعلا، ولنصر المسلمون، ولنصر المسلمين في كل مكان. فإذا الآن لو ننظر في هذه القاعدة، هل هذه الجماعات تراعي هذا الضابط وهذه القاعدة النبوية في الجهاد في سبيل الله؟ هؤلاء الجماعات المعاصرة لا يراعون أبدا أن يكون جهادهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يجاهدون في حال الصضعاف، ويعلمون أن قوة الكفار أضعاف ما يملكون، فيوقعون المجتمعات ويوقعون الشباب في الفتن وفي الهلاك في الحقيقة. ثم أيضا من القواعد يعني في الجهاد في سبيل الله، إعداد العدة الإيمانية. العدة الإيمانية هي السبب الأكبر للقوة الحقيقية وللنصر وللعزة والتمكين. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله يعني تنصروا دين الله. لو أقمنا دين الله في أنفسنا وعلى بيوتنا، في بيوتنا وفي مجتمعاتنا، لا جمع الله كلمة المسلمين ولنصرهم الله تعالى. ولهذا الله تعالى يقول، تأملوا في هذه الآية، جاءت في فاتحة سورة الصف. سورة الصف تدعو إلى الجهاد في سبيل الله، لكن تأمل أول توجيه في سورة الصف بعد تسبيح الله، قال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بوب البخاري رحمه الله على هذه الآية فقال: باب عمل صالح قبل الجهاد في سبيل الله. ذكر قول أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إنما تقاتلون بأعمالكم، إنما تقاتلون بأعمالكم. ولهذا الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يمكن أن ينتصر الكافر على المؤمن. إذا وجدت علوا من الكفار على المسلمين فاعلم أن في الإيمان ثغرة. واستقرئ غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر 300 ضد 1000 ينصرهم الله جل وعلا، في غزوة الأحزاب 3000 من المسلمين ضد 10000 من الكفار، الله تعالى ينصر المسلمين ويرسل ريحا وجنودا من عنده على الكفار. بينما في غزوة أحد بعد أن انتصر المسلمون، معصية واحدة لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تأولا انقلب الوضع وانهزم المسلمون. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. لو نفتش الآن في واقعنا في مجتمعاتنا بكل صراحة نجد بعض مظاهر الشرك موجودة في بلاد المسلمين، من تعظيم القبور والأضرحة ودعاؤها والاستغاثة بها، نجد بعض البدع في بلاد المسلمين، نجد المعاصي والمنكرات والشهوات من الربا من الخمر من الزنا موجودة في بلاد المسلمين. كيف نرجو النصر من ربنا جل وعلا؟ لا بد إذن أن نراجع أنفسنا ونتوب إلى الله، وهكذا يكون الإصلاح بالتعاون على الخير والرفق والرحمة واللين في الدعوة إلى الله تعالى حتى يأتي الله تعالى بأمره. فإذا العدة الإيمانية أعظم سبب للانتصار على الأعداء في سبيل الله. ثم أيضا من الضوابط يعني في هذا الباب، لا بد أيضا من إعداد العدة العسكرية. فالعدة الإيمانية وحدها لا تكفي، لا بد من الأخذ بالأسباب. ولهذا نتأمل في هذه الآية، الله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. وضابط هذه القوة كما قال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يعني المسلم الواحد يقف أمام 2 من الكفار لقوة الإيمان، لكن إذا كان العدد أضعاف جيش المسلمين، أو القوة الآن الميزان في القوة ليس بالعدد بعدد الأفراد، بل الميزان يرجع إلى القوة والتقدم الحضاري والتطور التكنولوجي في الأسلحة العسكرية. فلا بد أن يكون عند المسلمين قوة يرهبون بها أعداء الإسلام. ولذلك تأمل في غزوة مؤتة، تأمل المسلمون 3000 يقاتلون 200,000 وصمدوا أمامهم، لكن استشهد كثير من المسلمين حتى أخذ الراية خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، فماذا فعل؟ دبر خطة وانسحب بالجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا فتحا، قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. ليست المسألة اذهب وجاهد بدون إعداد عدة والمهم أن تفوز بالشهادة، لا، المقصود من الجهاد دفع العدو، المقصود من الجهاد يعني نشر الإسلام. أما كما يفهم بعض الشباب: لا اذهب هناك واستشهد خلاص، لا، ليست المسألة هكذا. فلا بد من إعداد العدة العسكرية، وهذا الأمر إنما تقوم به دول وحكومات. من الخطأ أن يخاطب الأفراد والشباب ويقال لهم اذهبوا هناك للجهاد في سبيل الله، هذا من الخطأ. هذا الأمر ما تقوم به إلا حكومات، وهذا ما يكون إلا إذا توحد المسلمون ورجعوا إلى دينهم، فتكون لهم قوة عظمى ويرهبون الأعداء. فإذا لا بد من هذا الإعداد. أما هذه الجماعات التي نراها اليوم لا تعد العدة الإيمانية ولا العسكرية، حتى يخبرني بعض من ذهب هناك ورجع فيقول: ذهبت هناك فوجدت يعني الجماعة التي ذهبت عندها، والله يقول: يا شيخ والله كنت قائم أول ليلة أنتظر صلاة الفجر، ما أحد قام منهم إلا قبيل طلوع الشمس، ما يصلون الفجر في وقتها، وأكثرهم يدخن، وأكثرهم يعني لا يحافظ على طاعة الله. هذا هو واقعنا في الحقيقة. فهذا يوجد عند كثير من الجماعات. ثم أيضا إعداد العدة العسكرية، لا يقيمون وزنا لما عندهم من القوة والأسلحة ولما عند العدو. فيعني هذا من الضوابط المهمة. ثم أيضا من الضوابط المهمة في الجهاد في سبيل الله أن الجهاد الشرعي لا يكون إلا بإذن ولي الأمر وتحت إمرة ولي الأمر. لماذا؟ لأن الجهاد يحتاج إلى قوة، والقوة لا تكون إلا بجماعة، والجماعة لا تكون إلا بإمامة وإمارة من ولي الأمر. ولهذا الله تعالى يقول في بيان هذا الشرط وهذه القاعدة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال المفسرون في هذه الآية: وإذا كانوا معه، مع الرسول أو مع القائد، على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، يعني لم يذهبوا إلى الجهاد أو غيره حتى يستأذنوا ولي أمرهم. وأيضا لأن ولي الأمر هو الذي يقدر المصالح والمفاسد، الجهاد لا بد فيه من تقدير هذه الأمور. هذه الأمور ما يفهمها أفراد الناس وعوام الناس، إنما ترجع إلى ولاة أمور المسلمين، فهم يقدرون المصالح والمفاسد. فربما يذهب إلى الجهاد من لا يصلح أصلا للجهاد، فقط يذهب عن حماسة وعاطفة، ربما يكون في هذا إضرار على الدولة التي سيخرج منها، لأن هذه الدولة إذا كثر منها من يخرج إلى تلك البلاد التي يزعم فيها أنه يجاهد فيها في سبيل الله، فيمكن أن تصنف هذه الدولة أنها دولة إرهابية، ثم يضيق عليها، ثم يعني تحل بها الفتن والكوارث من قبل الأعداء، فيكون في هذا مضرة للبلاد. ثم كذلك أيضا يمكن أن يذهب هؤلاء الشباب المساكين إلى جماعات فيغسلون أفكارهم، يرجعون إلى بلادهم يحملون أفكار التكفير وأفكار الخوارج، كما هو واقع الآن في زماننا. غالب هذه الجماعات تتبنى أفكار الخوارج، فإذا هذا ليس فيه مصلحة أن يذهب الشباب المساكين هناك ويغرر بهم. فإذا ولي الأمر هو الذي يقدر المصلحة، ولذلك نص الفقهاء على أن المسلم إذا خرج للجهاد بدون إذن ولي أمره فمن حق ولي الأمر أن يعاقبه، هذا نص عليه العلماء والفقهاء في كتبهم. ثم أيضا مما يدل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فإذا لا بد من يعني ولي الأمر. فإذا قال قائل: طيب أنا في تلك البلاد ولا يوجد يعني ولي أمر، جماعات متناحرة فيما بينها، ماذا أفعل؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة: فإن لم تكن هناك جماعة ولا إمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تموت، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالمسلم يعني يبتعد عن الفتن. ثم أيضا من الضوابط المهمة في الجهاد أن الجهاد إنما يكون بفتوى من كبار العلماء الراسخين في العلم، وهذه القاعدة نستفيدها من التأمل في قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تأملوا، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، ومن مسائل الأمن أو الخوف مسألة الجهاد لأنها مسألة مصيرية للمسلمين، قال: أذاعوا به، فالناس يتكلمون ويخوضون فيها، قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وهم العلماء أو الأمراء ومن لهم الشأن في ذلك، قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل الاستنباط منهم. فالعلماء يقدرون المصالح والمفاسد في الجهاد، ينظرون إلى الشروط الشرعية، هل هذه الشروط الشرعية تنطبق على الجهاد الواقع أو لا، هل المقاصد مقاصد الجهاد ومقاصد الدين متحققة أو لا. ولذلك كثير من الحماسيين الذين أفتوا بالجهاد مثلا في العراق أو غيرها، بعد ذلك بعد أن مرت السنوات ورأوا أنه لا فائدة في ذلك، تمنوا أنهم لو كانوا لم يخوضوا في مثل هذه الفتن. فهذه المسائل العظيمة لا يتكلم فيها إلا الراسخون في العلم من العلماء. ثم كذلك من القواعد المهمة في الجهاد أن تكون الراية واضحة، راية واضحة في القتال في سبيل الله، كما قلنا لرفع راية لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل تحت راية عمية، راية عمية لا يدري الإنسان لماذا يقاتل، فقال: من قاتل تحت راية عمية قال يغضب لعصبة لجماعة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، يموت ميت جاهلية والعياذ بالله. فلا بد من وضوح الراية، وهذا إنما يكون إذا يعني كان الإخلاص في الجهاد موجودا تحت راية واضحة من يعني ولاة الأمر ووجود جماعة تقوم بهذا الواجب العظيم. ولهذا نستفيد هذه الضوابط أيضا من قول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالبنيان المرصوص في الجهاد ما يتحقق إلا إذا وجد أمير على الجهاد، وجدت إمارة من حاكم معتبر، حاكم شرعي، لا كما يزعم هؤلاء. كل واحد هناك يزعم أنه رأس ويعني يقول للناس بايعوني، وهذه في الحقيقة من الفتن في تلك البلاد. ثم أيضا من الضوابط يعني مما يندرج في إذن ولي الأمر أيضا لا بد من إذن الوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يريد أن يجاهد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يعني خرج يعني بدون إذن والديه، قال: ارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك وإلا يعني فبرهما. فلا بد أن يكون هناك يعني إذن من الوالدين. وكيف إنسان يريد أن يحصل على الأجر عند الله وهو يعق والديه؟ وبر الوالدين فرض عين، أما الجهاد فرض كفاية، ولا يقدم فرض الكفاية على يعني فرض العين. ثم كذلك من الضوابط المهمة في هذا الباب أن لا يكون بين بلاد المسلمين والبلاد الأخرى التي يراد الاعتداء عليها مثلا، أن لا يكون بينهم مواثيق وعهود. وهذا نستفيده من قول الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني المستضعفون من المسلمين إذا استنصروا المسلمين طلبوا النصر منهم وهم يعيشون في بلاد كفر مثلا، قال الله تعالى: فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ولذلك الله يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وأيضا نتذكر هنا قصة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقول: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت مع أبي، يعني حسين هذا والده خرج معه من مكة إلى المدينة، قال: فأخذنا كفار قريش فقالوا لنا: تريدون محمدا؟ قلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فقالوا لنا: لتنصرفن إلى المدينة ولكن لا تقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أخذوا عليهم العهود والمواثيق، قال: فأخذوا علينا العهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة غير أننا لا نقاتل مع محمد. فلما جاءت غزوة بدر حذيفة رضي الله عنه جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له هذا الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فما شارك حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه في غزوة بدر لأجل هذا الميثاق الذي أعطاه للمشركين. أما هؤلاء يعني الجماعات لا تراعي مثل هذه المواثيق التي تكون بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار. ثم الإخوة يعني علينا في يعني في واقعنا المعاصر أن نعرف يعني أننا نعيش في زمان استضعاف وزمان فتن، والمخرج من هذا كله أن نتمسك بديننا، كما قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اليوم أكبر جهاد وأعظم جهاد أن نجاهد جهاد العلم وجهاد العمل الصالح وجهاد الدعوة إلى الله، وأن نتلاحم مع ولاة أمورنا، ويعني يتعاون المسلمون جميعا على البر والتقوى وعلى الخير، وكل يتوب إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم. هذه كلها من أنواع الجهاد الشرعي. فعلينا أن نتمسك بديننا ونجتمع على ولاة أمورنا، ما نفرق جماعتنا بهذه الأفكار المنحرفة، فإذا رجع المسلمون إلى دينهم واجتمعوا على قلب واحد، الله تعالى يجمع كلمتهم جميعا، وتكون بعد ذلك لهم قوة عظيمة، وينصرهم الله ويمكن لهم في الأرض. وهذا الدين منصور لا محالة، دين الله هو المنصور، والعاقبة للمتقين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لكن على المسلم أن يعرف كيف يتصرف في الزمان الذي يعيشه. ما علينا إلا أن نتوب إلى ربنا ونجاهد أنفسنا، نجاهد أنفسنا، ونسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.